بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقراءتنا في نسكه عليه الصلاة والسلام، وقد قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا لم يكن اللقاء، وإنما حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وهي حجة الوداع. قلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة. بالنسبة للعمر، الأولى ما تمت في السنة 6 من الهجرة، رجع من مشارف مكة من عند الشميسي عند الكوبري مركز الجوازات، رجع ولم يؤدي العمرة حيث منع من الدخول، وكان معه 1400 من الصحابة ومنعوا من دخول مكة وعادوا إلى المدينة بدون عمرة. وإنما تم فيها صلح الحديبية، والله مدح أهل الحديبية وقال عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بايعوا رسول الله عند شجرة في الحديبية على أن يدخلوا مكة وليكن ما يكن، لكن تم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل ابن عمرو، وهو يمثل أهل مكة، على أن يعود محمد هذا العام ويرجع من العام القادم، يعني يرجع السنة 7، هذه السنة 6 بدون عمرة، رجع بدون عمرة، وبعد السنة يأتي ويبقى مكة 3 أيام فقط. وفعلا جاء عليه الصلاة والسلام في السنة 7 وأدى عمرة القضاء أو عمرة القضية، وعدتها 3 أيام، وبعد أو قبيل نهاية 3 رغب عليه الصلاة والسلام أن يمدد المدة، وأرسلوا له قالوا: العهد، يعني عليك أن ترحل. فقال: أمهلوني أتزوج وأطعمكم. يريد عليه الصلاة والسلام أن يتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وخالت خالد بن الوليد رضي الله عن الجميع. فقالوا: لا نريد تزوج عندنا ولا تطعمنا. فما كان عليه الصلاة والسلام إلا أن التزم بما بينه وبينهم من عهد وميثاق، وخرج في اليوم 3. وفي عندما خرج عند الجموم أو حولها مكان اسمه السرف، دخل بميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. العمرة 3 بعد أن عاد عليه الصلاة والسلام من حنين، لما نزل من الطائف وعاد من حنين ومر بالجعرانة ووزع الغنائم، غنائم حنين، وكانت 24,000 راس من الإبل و40,000 راس من الغنم، وكذا أموال كثيرة، وزعها وأحرم من الجعرانة وجاء إلى مكة وأدى العمرة. الآن 3: واحدة ما تمت، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة، والرابعة ك كانت مع حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا. قلنا أيها الأحباب، الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. متى تبدأ أشهر الحج؟ من يوم عيد الفطر. إذا انتهى رمضان يوم عيد الفطر تبدأ أشهر الحج. أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، يعني يأتي مكة ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، ثم يبقى إلى يوم ثمانية من شهر ذي الحجة وهو يوم التروية. فهذا يسمى، ففي اليوم الثامن يحرم بالحج. فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه وما يسافر بينهما. وأما القران أن يحرم بالحج والعمرة بإحرام واحد، يعني من حين ما يحرم من أبيار علي، ولا من السيل، وإلا من يلملم، وإلا من ذات عرق إلى آخره، ولا من الجحفة، يبقى بإحرامه إلى يوم العيد. هذا يسمى قران، يقرن بين الحج والعمرة بإحرام واحد. والإفراد أن يحرم بالحج فقط بدون عمرة، ثم يحرم بالعمرة فيما بعد. كان عليه الصلاة والسلام قارنا. أي الأنساك أفضل؟ قلنا أفضلها التمتع. نسك النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟ كان قارنا. كيف نقول أفضل الأنساك التمتع والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا؟ نقول نعم، لأنه ساق الهدي معه، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فالإنسان اللي ما ساق الهدي، يعني ما هو معنى بيشتري هدي، أي متمتع ويقارن عليه هدي، وإذا ما وجد يكون عليه الصيام. فنقول في هذه المسألة إذا ساق الهدي يعني أحضره معه من بلده، وأي منا يأتي به الآن من البلد؟ ما في أحد. لكن إذا كان يريد يشتريه من المعيصم هنا في مكة، أو يشتريه من الكعكية، أو من أسواق الغنم، أو من يعني يوكل الجهات المؤسسة من المفوضة من قبل الدولة، فهذا لا، ما يسمى ساق الهدي، وإنما يعتبر أدى الهدي. فأمر من لم يسق الهدي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. وأما من ساق الهدي يستمر على نسكه وعلى إحرامه إلى يوم العيد حين يتحلل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عسكر أو أقام في الأبطح، وصل مكة يوم الرابع من شهر ذي الحجة، وبقي في مكانه الرابع والخامس والسادس والسابع، وضحى اليوم الثامن وهو يوم التروية، توجه إلى منى. ويوم التروية هو اليوم الثامن، سمي بهذا الاسم لأن الحجاج يتفرغون لجمع الماء الذي يحتاجونه لموسم الحج، لأن الماء في ندرة. أما الآن فالماء ولله الحمد كثير، فجزى الله ولاة الأمر، تجد الماء في كل حدب وصوب، إن أردت بارد وإن أردت ساخن وإن أردت متوسط وإن أردت لأي عمل أو لأي شغل تجد الماء في كل مكان. وإلا في السابق ما في، يوم واحد يخصصونه لجمع الماء ويسمى يوم التروية. اليوم الثامن أيها الأحباب يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع في منى، ثم يتحرك إلى عرفة، ويبقى قلنا إلى مغيب الشمس، ويتضرع ويكثر من الدعاء والابتهال. وأفضل يقول عليه الصلاة والسلام: ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بقي عليه الصلاة والسلام في عرفة إلى أن غابت الشمس، فلما غابت توجه إلى مزدلفة، ولا يصلي المغرب في عرفة وإنما يصليها في مزدلفة، فإن مع صلاة العشاء، فإن وصل في وقت مبكر جمع جمع تقديم، وإن وصل في وقت متأخر جمع جمع تأخير. وكان عليه الصلاة والسلام يسير العنق. إيش معنى العنق؟ يعني شوي شوي، فإذا وجد فجوة نص أسرع، وإلا يسير العنق ويقول أيها الناس السكينة السكينة. فبقي ليلة مزدلفة في مزدلفة، ثم لما أسفر صلى الفجر، ثم ذهب إلى المسجد الحرام ودعا. فلما أسفر ذهب ورمى الجمار جمرة العقبة فقط، لا نرمي الجمار الثلاث كلها، وإنما جمرة العقبة من الصباح، يرميها بسبع حصيات، ويكثر من الدعاء. قبل أن يرمي جمرة العقبة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعد أن يرمي جمرة العقبة يوقف التلبية ويبدأ بالتكبير، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وتحية ميناء هو أن يرمي الإنسان جمرة العقبة، وإذا رمى جمرة العقبة أوقف التلبية وشرع بالتكبير. وقد ورد بأن أحب العمل إلى الله في هذا اليوم اللي هو يوم العيد العج والثج. العج أن يرفع الإنسان صوته بالتكبير أو التلبية قبل جمرة العقبة، والثج إراقة دم الهدي والأضحية، لأن هذا يعتبر عبادة. فيأتي أيضا يوم العيد إلى بيت الله الحرام ويطوف ويسعى إذا كان عليه سعي، أو يطوف فقط إذا كان طواف فقط، ويحلق ويقصر. هذه الأعمال لو قدم بعضها على بعض فكثيرا ما يقول عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج. إحنا وقفنا على اليوم الحادي عشر في قراءتنا في كتاب زاد المعاد، فيوم العيد يرمي جمرة العقبة فقط وحدها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصات، والأيام الأخرى يرمي الجمرات الثلاث، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إن لم يتعجل يرمي الجمرات الثلاث. يبدأ بالصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى التي بعدها، ثم جمرة العقبة القريبة من مكة، يرمي كل واحدة بسبع حصيات. وهنا نقول أيها الأحباب هناك أمكنة للدعاء. إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد ما في مكان للدعاء، أو ما في يعني برنامج أنه يدعو، لكن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل فإنه يرمي الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم يدعو ويدعو دعاء يقول الصحابي نحوا نحوا من سورة البقرة. سورة البقرة جزئين ونصف، والجزئين والنصف يحتاج إلى يمكن نقول أكثر من ساعة، فمعناه أنه يطيل الدعاء، ثم يتحرك إلى الوسطى ويرميها ويدعو أيضا لكن أقل من الدعاء الأول، ثم يتحرك إلى جمرة العقبة ويرميها ولا دعاء، لأنه بعد الرمي انتهى الدعاء، وإنما الدعاء يكون حالة مثل الآن الصلاة، الإنسان في صلاة يعني صلاة الفريضة أو النافلة، إذا قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك، يدعو. إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله فيها التهليل والتكبير والتحميد، وما هناك وقت أو ذكر للدعاء إلا يعني إذا أراد الإنسان يدعو، لكن ليس دائما وفي وقت وإنما يكون الدعاء قبل السلام، يعني قبل العبادة. وهنا نقول يرمي الصغرى ثم يدعو لأنه في عبادة، ويرمي الوسطى ثم يدعو لأنه في عبادة، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يدعو لأن العبادة انتهت والرمي انتهى. وهنا أماكن، يعني عندنا مثلا أمكنة سنمر بنا في درسنا هذه الليلة، يدعو عند الصفا عند البيت، ويدعو عند المروة، ويدعو عند الوسطى، ويدعو عند الصغرى، وهكذا في 6 مواضع ستأتينا إن شاء الله. نقرأ ما ذكره المؤلف ثم نتناقش بعد القراءة فيما نحتاج إليه من مناقشة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. قال ابن حزم: وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها.
ابن حزم أبو محمد يعني شيخ الظاهرية. نعم. وقالت أم سلمة وهي أم المؤمنين زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها. لما مات أبو سلمة جاء النبي عليه الصلاة والسلام يعزيها فيقول: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا. ترددت تقول ما في أخير من أبو سلمة، ما قالت. قال لها أن قولي هذا، قالت ما قالت. في الثالثة استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالته، تقول ما شعرت بأن الله عز وجل أجاب دعائي. فبدلا كانت أم سلمة أصبحت أم المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبعد أن انتهت عدتها من وفاة زوجها اللي هو أبو سلمة جاء النبي عليه الصلاة والسلام يخطبها، فقالت: مثلك لا يرد، لكن في 3 خصال. أولا إني امرأة كبيرة، وإني صاحبة غيرة، وإني عندي صبيان أخشى أن ترى منهم ما لا يرضيك. فقال عليه الصلاة والسلام: أما موضوع السن فقد أصابني الذي أصابك، وأما موضوع الغيرة فأنا أدعو الله أن يزيلها، وأما الأولاد فهم أولادي وأنا أدعو الله أن ييسر أمرهم. فأجابت لطلب النبي عليه الصلاة والسلام وقبل، يعني بعد أن أصبحت أم سلمة صارت تنادى يا أم المؤمنين، وروت لنا أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في قراءتنا الآن نجد أنها طافت وأنها ركبت، لم تستطع المشي لأنها كبيرة، وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف خلف الناس راكبات. فدل على أن الإنسان إن استطاع المشي يمشي، إذا ما استطاع يعني في عربية في كرسي في كذا إلى آخره، والأمور تيسر يوما بعد يوم. أنا أذكر قبل سنوات كم ما فيه الكراسي المتحركة، كم في ناس يحملون الرجل، يعني رجل واحد يحمله 7 ولا 8 ويسوي خشب 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 خشب، وبعدين خطر يضربون الواحد أو يضربهم في يعني تصادم. والآن يسر الله في هذه الأمور، وهنا نعم تحتاج منا إلى شكر وإلى أن نثني على مسديها. نعم.
قال ابن حزم: وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها.
بعيرها راكبة بعير، وراء الناس لأنها علشان ما تحتكب الناس وتكون قريبة منهم، وهم يمشون على البعير وخلفهم. نعم.
من وراء الناس وهي شاكية.
وش معنى شاكية يا شيخ بكاي؟ يعني مريضة، يعني فيها أما مثلا مرض، ولا فيها حمى، ولا فيها فلونزا، ولا كذا مما يؤثر، فيقول وهي شاكية. وضباعة بنت الزبير جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول إني أريد الحج وأجدني شاكية. قال عليه الصلاة والسلام: حجي واشتريطي. معنى اشتريطي؟ قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فحجت واشترطت. نعم.
استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فأذن لها
وأمرها أن تمشي أو أن تطوف وراء الناس راكبة. فدل على أن الإنسان إذا راكب فطوافه صحيح إن شاء الله.
نعم. واحتج عليه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة.
طوفي وراء الناس، يعني ما تقدمين عليهم، خليش خلفهم وأنت راكبة. والإنسان إذا كان شاكي يعني يؤلمه، عنده سخونة ولا حمى ولا شيء من العوائق، فإذا ركب يكون أهدأ بالا له وأريح لنفسه.
نعم. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين
لي إلى جنب البيت، يعني قريب من البيت. نعم.
حين
كان يقرأ سورة فسمعته، وقالت: قرأ سورة كذا. هي تطوف لكن تسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في طوافه. نعم.
يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ
سورة الطور.
نعم. والطور وكتاب مسطور.
نعم.
ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه
وسلم طواف الإفاضة يعني طاف النبي عليه الصلاة والسلام ضحى، وله ضحى كما تسمع القراءة، صلاة الضحى إذا كان خلف المقام يصليها الإنسان سرا، لكن هذا صلاة بالليل أو مثلا يكون بعد المغرب أو بعد العشاء، والإنسان يرفع صوته، فسمعتها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور، ولا جهر بالقراءة بالنهار،
إنما صلاة النهار سرة، وصلاة الليل هي التي تسمع فيها القراءة. نعم.
بحيث تسمعه أم سلمة من وراء الناس. وقد بين أبو محمد
من أبو محمد هذا شيخ؟ ابن حزم رحمه الله. نعم.
غلط من قال إنه أخره إلى الليل فأصاب في ذلك. وقد صح من حديث عائشة
أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، رغبت في أن تأتي بعمرة، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الطواف عن الحج وعن العمرة، لأنها كانت قارنة، أدخلت الحج على العمرة، فقالت: أريد عمرة منفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم من هناك وترجع، فأمر أخاه وذهب معها عبد الرحمن رضي الله عنهما جميعا وعاد بها، ولم يأتي عبد الرحمن بعمرة، وإنما عائشة هي التي أتت بالعمرة، فدل على أن الإنسان إذا رغب لديه رغبة ملحة فلعله لا حرج، وإذا لم يرغب فهو الآن في البيت ويؤدي النسك ويعبد الله، وله أجر ومغنم إن شاء الله. نعم.
وقد صح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر.
نعم.
ثم مضت
قبل صلاة الفجر. نعم.
ثم مضت فأفاضت.
ثم مضت وين مضت إلى وين شيخ عثمان؟ إلى مكة، يعني الرمي يكون في الميناء. رمت قبل صلاة الفجر ثم مضت، يعني واصلت الطريق، فأفاضت يعني طاف الطواف الإفاضة صبيحة يوم العيد. نعم.
فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت،
يعني قريبا من البيت. نعم. قريبا من الكعبة، ما هو في آخر المطاف، فكيف تسمعه؟ نعم.
يصلي ويقرأ في صلاته والطور وكتاب مسطور، هذا من المحال،
يقوله أبو محمد. نعم.
فإن هذه الصلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر،
وصلاة الفجر تسمع فيها القراءة. نعم.
أو المغرب أو العشاء.
نعم، لأنها جهرية.
وأما أنها كانت يوم النحر ولم يكن ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قطعا،
وإنما كان في ميناء. نعم.
فهذا من وهمه رحمه الله.
نعم.
فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا.
ونقول إن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والمتمتع لا بد له من طواف للعمرة وآخر للحج، ولا بد من سعي للعمرة وآخر للحج. فلو وردنا سؤال، عندنا الآن الأنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، المتمتع كم يسعى؟ نقول مرتين. وكم يطوف؟ مرتين. القارن يسعى مرة ويطوف مرة، والمفرد يسعى مرة ويطوف مرة، وهكذا. نعم.
وسعت سعيا واحدا أجزأها عن حجها وعمرتها، وطافت صفية ذلك اليوم،
أم المؤمنين صفية بنت حيي، نعم،
ثم حاضت.
وبعدين عندنا بعد مشكلة مع 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 يعني مع صفية، حاضت فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل طافت ولا لا، أحابستنا أنت؟ يعني إذا كانت ما طافت فيبقى عليها طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا بد منه. وأما إذا كانت قد أفاضت يعني طافت طواف الإفاضة، يبقى عليها طواف الوداع، وطواف الوداع يعذر به المسافر، لأن الطواف بالبيت صلاة وهي معذورة، لا تجب عليها الصلاة لأنها حائض. فيعني حصول الحيض لإحدى أمهات المؤمنين فيه فوائد عدة، بحيث أن النساء الآن كثيرا ما يسألون الإخوة أو النساء أنفسهن، يقول مثلا أنا أكملت النسق أو كذا وأريد أسافر لكني ما طفت، نقول طواف الإفاضة ولا طواف الوداع؟ إذا قالوا طواف الإفاضة نقول لا بد منه، وإن اضطرت إلى السفر سافر وتعود بعد يوم يومين ثلاث إذا كان المسافة قريبة، ولا يجبر بدم. وأما إذا كان الباقي طواف الوداع فالمرأة تخرج ولو لم تطف طواف الوداع، وهو يسقط عنها لأنها معذورة، فالطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا تجب عليها ما دام لديها العذر الشرعي. نعم.
فأجزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع ولم تودع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف،
إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف، نعم،
أو قبل الوقوف، أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة
أجزأها عن طواف الوداع وتغادر بدون طواف وداع. نعم.
اجتزأت به عن طواف الوداع.
يقول أنا خرجت ما طف طواف الوداع أنا وأهلي، نقول بالنسبة للمرأة لا يخلو الأمر من حالتين، إذا كانت حائض فطواف الوداع يسقط عنها، وأما الرجل والمرأة الطاهر فلا بد من طواف الوداع. ما الحكم؟ نقول لا بد من الرجوع، وإذا لم يرجع الإنسان فعليه دم لفقراء الحرم. نعم.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في رمي الجمرات، ثم رجع صلى الله عليه وسلم،
رجع من مكة إلى منى، نعم،
إلى منى من يومه ذلك، فبات بها،
فلما أصبح
انتظر
حتى الزوال، قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ففي يوم العيد يرمي الإنسان من الصباح، وفي الأيام الباقية من الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس، وانتظاره دليل على أهمية أن يكون الرمي بعد الزوال، وإلا كان يرمي ضحى ولا غبار عليه. نعم.
فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت،
زالت يعني وقت الظهر 12، واليوم هذا يمكن 12:06 أو 12:05 يكون الزوال، فإلاحظ الزوال، فإذا زالت رمى. وأنا أذكر قبل سنوات طويلة عدد من مشايخنا رحمهم الله ينتظر عند الجمرات، فينظر إذا زالت يرمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الثابت أنه انتظر ثم رمى قبل صلاة الظهر، لما ندخل وقت الظهر رمى، ثم بعد ذلك أدى صلاة الظهر بعد الرمي. نعم.
فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف.
في هذا مكان في دعاء، رمى جمرة الأولى وهي الصغرى، ثم دعا قدرا من سورة البقرة، ثم سار إلى الوسطى فرماها، ثم دعا دعاء أقل من الأول، ثم سار إلى جمرة العقبة وهي القريبة من مكة فرماها واستمر ولم يدعو. نعم،
فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة،
يعني ما هو كلها دفعة واحدة، لا يكبر مع كل واحدة. نعم،
يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل
سهل الطريق. نعم،
فقام مستقبل القبلة،
استقبل القبلة، ومن السنة إذا أراد الإنسان أن يدعو أن يكون مستقبل القبلة، لأن استقبال القبلة من الأهمية بمكان. نعم،
ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة. ثم أتى إلى الجمرة الوسطى
فرماها كذلك. نعم،
فرماها كذلك،
ثم انحدر إلى الطريق إلى جمرة العقبة. نعم،
ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه
كما فعل في الأول، إلا أن وقفته أقل. نعم،
يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة
وهي جمرة العقبة. نعم،
وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة.
نعم،
فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك.
نعم،
ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال، ولا جعلها عن يمينه، واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء.
فلما أكمل الرمي
رجع من فوره،
ولم يقف عندها، يعني ما جلس، ما وقف يدعو عند جمرة العقبة.
رجع من فوره ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه
إن الدعاء يكون داخل أو في وقت العبادة، أما وقد انتهت العبادة بانتهاء الرمي أصبح لا مجال له، فالإنسان يدعو في الصلاة قبل أن يسلم، فإذا سلم اقتصر على التسبيح والتهليل وهو دعاء عبادة. نعم،
إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي، والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة، إذ كان يدعو في صلبها،
يدعو في صلبها قبل أن يسلم، إذا سلم سبحوا هلل. نعم،
فأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء، ومن روى عنه ذلك فقد غلط عليه، وإن روي في غير الصحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام وفي صحته نظر. وبالجملة فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها صلى الله عليه وسلم وعلمها الصديق،
يعني علمها أبو بكر رضي الله عنه. نعم،
إنما هي في صلب الصلاة. وأما حديث معاذ بن جبل
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فدبر الصلاة يراد
به آخرها قبل السلام، يعني إذا انتهى من التشهد قبل أن يسلم،
يراد به آخرها قبل السلام، منها كدبر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام كقوله تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل وتحمدون دبر
كل صلاة،
دبر كل صلاة. الحديث والله أعلم. فصل في توقيت رمي الجمرات، ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها.
هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله.
والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي
قبل الصلاة ثم يصلي، يأتي إلى المكان قبيل الزوال، فإذا تأكد من الزوال رامى ثم صلى الظهر.
يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي، لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس فعقبوا زوال الشمس برميه. وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منى كطلوع الشمس لرمي يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لم يقدم عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم. وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي حديث حسن، ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطأة، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة،
ولا يحتج به،
ولكن ليس في الباب غير هذا. وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكبا وأيام منى ماشيا في ذهابه ورجوعه.
فصل يبين لنا الأمكنة ستة أماكن يشرع فيها الدعاء، فالإنسان مثلا لو كتبها في ورقة أو كذا لأجل أن ترسخ في ذهنه، أمكنة ستة يشرع فيها الدعاء وهي تتعلق بنسك الحج. نعم.
فصل في دعائه صلى الله عليه وسلم في المشاعر. قد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء.
نعم. الأول عند الصفا، الثاني عند المروة، الثالث يوم عرفة، الرابع في مزدلفة، الخامس يعني بعد رمي الجمرة الصغرى، السادس بعد رمي الجمرة الوسطى. ستة أمكنة، اقرأ من الأول.
قد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء. الموقف الأول على الصفا، والثاني على المروة.
الصفا في السعي وعند المروة عند النهاية. نعم.
والثالث بعرفة،
والثالث في عرفة، والرابع في مزدلفة، والخامس بعد الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر إن لم يتعجل، والسادس بعد الجمرة الوسطى، وأما جمرة العقبة فلا. نعم.
والثالث بعرفة، والرابع بمزدلفة، والخامس عند الجمرة الأولى، والسادس عند الجمرة الثانية.
لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا على أن نقرأ الآن ما لدينا من أسئلة ونتناقش فيها، ولعلنا إن شاء الله نكمل هذه المسائل في درسنا يوم الخميس القادم إن شاء الله. أما في يوم غد وبعد غد فهو إجازة كما هو متبع، ويوم الأحد قراءتنا في كتاب الكافي لابن قدامة، في كتاب الكافي لابن قدامة، وموضوعنا العتق والكتابة والتدبير وأم الولد وغير ذلك من المسائل في يوم الأحد إن شاء الله. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا أيها الأحباب نماذج الأسئلة. يقول السائل: هل يلزم على المتعجل في اليوم الثاني عشر أن يرمي لليوم الثالث عشر؟ نقول لا، بس ينوي أنه تعجل ويغادر، بينما إذا نوى الإقامة وجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي اليوم الثالث عشر، لكن إذا نوى سقط عنه الرمي والمبيت.
يقول أخ كريم: ما حكم من أخذ سبع للمجموعة من الأقارب الأحياء والأموات؟ نقول: يطوف الإنسان لنفسه ويدعو لأقاربه من الأحياء والأموات، ويدعو للمسلمين جميعا، فلا يقول هذا عن فلان وذاك عن فلانة، لا، يطوف لنفسه ويدعو لمن أحب من أهله وذريته وجيرانه وأقربائه ووالديه والمسلمين جميعا. يقول السائل: هل القارن يكفيه طواف العمرة والسعي عن طواف الحج والسعي؟ نقول: إذا القارن إذا طاف يسمى طواف القدوم، طواف القدوم، ثم إذا قدم السعي بعد طواف القدوم فحسن، فيبقى عليه طواف الإفاضة، وذلك لا يكون قبل يوم العيد، فلا يقدم. يقول السائل الكريم: ما حكم لبس الإحرام الذي بدون حزام أو المطاط؟ نقول: ورد أن الإنسان يلبس الإزار والرداء، الإزار ما يتسر به ولا يحتاج إلى ربط، فهذا هو الذي ورد شرعا، وأما ما كان في أزرة أو على شكل تنورة كما يقولون فهذا لا يطمئن إليه. يقول: في واحد اشترى منا عرض ودفع عربون، وبعد 3 أشهر جاء يطلب العربون، هل نعطيه ولا هل يستحق أو لا؟ نقول: هذا العرف له يعني له مكانة وأهمية في مثل هذه القضية، فيرجع إلى العرف، إذا كان يعاد يعاد، وإذا كان إذا قدم العرف وعدل عن البيع أو عدل عن الشراء يسقط حقه، فالعرف له مجال. هذا أحد الأحبة يقول: هل لطواف الوداع سعي؟ نقول: لا، الطواف فقط، طواف الوداع سعي فقط، إلا إذا كان الإنسان ما سعى سعي الحج أو ما طاف طواف الإفاضة ونوى به طواف الوداع وأدخل عليه ونوى به طواف الإفاضة وأدخل عليه طواف الوداع وسعى بعده فنعم، وإلا فإنه طواف الوداع ليس له سعي وإنما طواف فقط. يقول: إن مصنع تعبئة زمزم يصرف للفرد عن كل شهر قارورتين، بعض الناس يأخذ حقه وحق أسرته ويبيعه، هل هذا جائز؟ نقول: يا نرجع إلى تعليمات ولي الأمر، إذا ملك وقيل تصرف فيها إن بغيت بعها وإن بغيت أهدها وكذا وكذا حسب، وإذا قالوا لا على شرط أنك تشربها أنت أو تتصدق بها فلا يجوز له بيعها. يقول السائل جزاه الله خير: إني لي رغبة في طلب العلم، كيف؟ نقول: ما دام لك رغبة في طلب العلم فيمكن أن ترتبط مع من تثق به من علماء بلدك وطلبة العلم فيها، وتحددون وقتا للقراءة وتناقشون، وإذا كان عندكم في المساجد حلق ترتبط بإحدى الحلقات، وإن شاء الله من كان مع الله كان الله معه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.